نعم.
على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن الإنسان إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالخوف فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروبه، لا يعتمد على غيره. فالباب مع الأبواب السابقة ظاهر المناسبة.
ماذا توكل شيء؟
لأن الإنسان إذا تم خوفه لله سبحانه وتعالى وأفرد الخوف لله صار اعتماده على الله في حصول المطلوب وزوال المكروب. واعلم أن التوكل عرفه كثير من أهل العلم بتعريفات كثيرة، منهم من عاد تعريفه له على ثمرته، ومنهم من عاد تعريفه له على أسبابه، ومنهم من عاد تعريفه له على أحكامه، على حكم التوكل. وأقرب تعريف للتوكل أن يقال هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها. صدق الاعتماد على الله في حصول المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها، فلا بد من هذين الأمرين: أن يكون اعتمادك على الله تعالى صادقا اعتمادا حقيقيا. نعم. والشيء الثاني أن تفعل الأسباب المأذون فيها، أن تفعل الأسباب المأذون فيها. فمن جعل اعتماده أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله، ومن جعل اعتماده أكثره على الله ملغيا الأسباب فقد طعن في حكمة الله عز وجل. فيكون الأول الذي اعتمد على الأسباب أكثر قادحا في كفاية الله سبحانه وتعالى، والثاني قادحا في حكمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا وقال: أنا لا أفعل الأسباب لأني معتمد على رب، قلنا له هذا طعن في حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى حكيم يربط الأسباب بمسبباته. وأنت لو قال لك أدنى واحد من الناس اعتمد على الله تعالى في حصول الولد ولا تتزوج لكان هذا القول أضحوكة لك. الولد ينبت علي من فوق الكتفين، واللي ينبت من الرأس، واللي ينبت من الظهر، مو معقول هذا، لا بد من فعل السبب. ولو أنك اعتمدت على الأسباب فقط لكان ذلك قدحا في كفاية الرب، وكأنك جعلت السبب وحده هو العمدة فيما تصفو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. فلا بد من الأمرين جميعا. ولهذا نحن لا نشك أن أفضل المتوكلين وأعظمهم توكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يفعل الأسباب، كان يحمل الزاد في سفره، وكان يلبس الدرع في حربه، وكان يستعين بالذين يدلونه على الطريق، إلى غير ذلك مما هو ظاهر معلوم للجميع. فهل قال: أنا بخرج من مكة مهاجرا وأتوكل على الله ولا أصطحب معي من يدلني على الطريق؟ لا، بل استأجر رجلا يدله على الطريق عليه الصلاة والسلام. ولما خرج إلى أحد ماذا صنع؟ ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين اثنين، كل ذلك أخذا بالأسباب. وكان عليه الصلاة والسلام يتقي البرد ويتقي الحر ويتقي الضار، نعم، ويفعل جميع الأسباب المأذون فيها شرعا. وهل نقص ذلك من توكله؟ ما نقص. لكن إذا ترك الأسباب قيل له إن هذا طعن في حكمة الرب وتوكلك ضعيف. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه بقوم من أهل اليمن قدموا للحج بدون زاد، فسألهم قال نحن المتوكلون على الله، فقال لستم المتوكلين على الله بل أنتم المتوكلون. نعم، وهذا صحيح. واحد يخرج إلى البادية أو إلى السفر بدون زاد ولا مزاد ويقول والله أنا متوكل على الله، ما هو صحيح. هذا لا شك أنه طعن في حكمة الرب. إذن فتعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، ها، مع فعل الأسباب المأذون فيها. ولا بد من هذا حتى نكون آخذين بالكفاية وآخذين بالحكمة جميعا، لا يفوتنا هذا ولا هذا. واعلم أن التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين في الواقع. ولهذا نحن نقول في صلاتنا في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فنطلب منه العون اعتمادا عليه سبحانه وتعالى بأنه سيعين ونعبده. وقال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه، وقال عليه توكلت وإليه أنيب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الدين شطرين أو شطران، عبادة وتوكل. ولا يمكن تحقيق العبادة في الحقيقة إلا بالتوكل على الله عز وجل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز ولم يتمكن من الفعل، فإذن هو يشعر حين يقوم بالعبادة أنه معتمد على الله عز وجل، فينال بفعل العبادة أجرين، أحدهما أجر التوكل والثاني أجر العبادة. ولكن ليت شعري ماذا نحن في هذا الأمر؟ هل الإنسان يشعر منا عندما يريد أن يفعل فعلا من العبادة أو العادة أنه معتمد على الله في ذلك، أو أن الإنسان ينسى وما هو إلا دولاب يدور ويفعل ما يريد أن يفعل؟ نعم، عجيب بالصراحة. الغالب الثاني، الغالب أنه الثاني، وأن مقام التوكل عندنا ناقص جدا، ما نشعر عندما نفعل الفعل أننا معتمدون على الله عز وجل وبمعونته وإمداده وإعداده ننال هذا الفعل. عندنا نقص عظيم في التوكل في الحقيقة، لأننا نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوتنا خير كثير. ما الذي يفوتنا؟ يفوتنا أولا ثواب هذه العبادة التي هي التوكل، هذا واحد، وهذا حرمان عظيم. يفوتنا أيضا أننا قد لا نوفق لكمال العبادة كما هو الغالب كثيرا، لا نوفق لكمالها، نعم، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها، وهذا أمر معلوم والإنسان يشهده من نفسه. لذلك يجب علينا من الآن أن نصحح مقام التوكل، نصحح مقام التوكل، وأن نكون في عباداتنا وعاداتنا وجميع أحوالنا متوكلين على الله عز وجل آخرين بالأسباب النافعة التي أذن الله فيها. واضح؟ وبعد هذا ونحن الآن نتكلم على التوكل على أنه منزلة من منازل السائرين إلى الله، وأنه ينبغي للإنسان أن يحققه تماما. بعد هذا نرجع إلى الأحكام التكليفية بالنسبة للتوكل، فنقول إن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدهما بل أحدها توكل العبادة، وهو الاعتماد المطلق على المتوكل عليه بحيث يعتقد أن هذا المتوكل عليه بيده جلب الخير ودفع الضير. فهذا النوع يجب إخلاصه لله، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه ليس أحد يملك ذلك إلا الله وحده لا شريك له. فإذا اعتمدت على أحد في هذا الأمر سواء كان حيا أو ميتا فإنك مشرك شركا أكبر. وهذا في الحقيقة لا يعتمد الإنسان عليه إلا وهو يعتقد أن هناك سبب خفي يوجب جلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه، وهذا هو الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الاعتماد على الشخص
في رزقه ومعاشه وما أشبه ذلك، فهذا قال أهل العلم إنه من الشرك الأصغر، وبعضهم قال من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير منا على المالية في إيش؟ في الراتب. ولذلك تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا، اعتماد افتقار، معتمد عليه اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق على يده ما هو ظاهر. هذا لا شك أنه فيه نوع من الشرك الخفي، لأن كأن الإنسان لم يعتقد أنه سبب مجرد، بل هو أجعله فوق السبب المجرد، ومن ثم صار فيه نوع من الشرك. القسم الثالث أن يتوكل على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، أن يتوكل على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا يبيع لي شيئا أو يشتري شيئا لي أو يتولى لي أمرا من الأمور، فهذا لا شك أني معتمد عليه، لكن اعتمادي عليه هل هو كاعتمادي على الراتب الذي يأتي من قبل الدولة؟ لا، أنا أعتمد عليه وكأني أشعر بأن لي المنزلة العليا فوقه، لأني جعلته نائبا عني، فأنا أعتمد عليه مع شعوري بأني أنا صاحب السلطة وأن منزلته تحت منزلته، بيدي إن شئت وكلت أبقيت الوكالة إن شئت فسختها. لكن المسألة الثانية اللي هي القسم الثاني ليس كذلك، بل إني أشعر بالحاجة إلى هذا والافتقار، فهو توكل افتقار واعتماد افتقار وحاجة. هذا الأخير جائز ولا لا؟ هذا الأخير جائز، وقد صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، توكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هديه، أولا، ووكل أبا هريرة على حفظ الصدقة، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية،
وهكذا. وهذا جائز ولا 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 شيء فيه ما دام في تصرف مأذون فيه، ما دام في تصرف مأذون فيه. أما لو وكلته بمحرم فهو حرام حسب عدل الموكل فيه. فصار التوكل والاعتماد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توكل عبادة، وتوكل حاجة، وتوكل تولية. توكل تولية. توكل عبادة وش حكمه؟ يجب الإخلاص لله، لا يكون إلا لله وحده، وصرفه لغيره شرك أكبر. وتوكل الحاجة هذا قال أهل العلم إنه نوع من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. فأنت حتى لو كان لك رزق من بيت المال لا تشعر بأنك بحاجة، وأنك كأنك دون هذا، وتجعل قلبك متعلقا بهذه الجهة مثلا. لا، حتى يكون اعتمادك على الله وحده. والقسم الثالث ايش قلنا؟ توكل التولية، بمعنى أن تولي شخصا على أمر لك التصرف فيه، تفوض إليه التصرف فيه. فهذا جائز لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة فيما يصح التصرف فيه. وأشرنا إلى الدواء قبل قليل، إن ينبغي الإنسان أن يعتمد بأن هذا سبب محض ولا يعلق قلبه به، وأن يعتمد على الله عز وجل، لأن الله هو الذي سخر لك هؤلاء يجعلون لك هذا المعاش وما أشبه. لا تعتمد عليه، واعلم إن هذا الذي حصل لك على يد فلان أو يد فلان من الذي ساقه إليك؟ الله سبحانه وتعالى. لو شاء لصرف قلوبهم عنك، ولو شاء لما أعلمهم بك.
تجد بعض الناس يعني يقول الرزاق الله والله، لكن انه عند فقدان هذه يفزع وقد يسبب لأجلها، ولكن اللسان
اللسان شيء واحد يقول تعال يا ولد أبعطيك المئة بمئة وعشرة اللهم اغفر لي من الربا، ويجلى الثاني تعال أبعطيك ويقول اللهم اغفر لي من الربا، ما نفع هذا. إذا لم يصدق الفعل القول فالقول لا فائدة منه، لا فائدة منه. ولهذا يعني مقام التوكل فيه شيء من الصعوبة على النفوس. في الشيء أولا إن النفوس كثير منها تغفل عنه إطلاقا، ما كأنه شيء من العبادات.
ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان يحب نوجه عليهما وإن كانتا ليست من موضوع الدرس. المسألة الأولى أنه يقال إن إبراهيم لما أوصي بالنار جاءه جبريل فقال له اسأل الله عز وجل أن ينقذك منه، فقال علمه بحال يغني عن سؤال، علمه بحال يغني عن سؤال. أشك أنه أثر باطل كذب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل يشكون في علم الله بأحوالهم؟
نعم.
وهل يدعون الله عند الشدائد؟
نعم.
ولو قلنا إن علم الله بالحال يغني عن السؤال ما احتجنا إلى السؤال أبدا. قول لأن الله عالم بأحواله بكل حال. فهذا القول قول باطل يجب على من سمعه أن ينبه على بطلانه، وإنما نبهت عليه لأن سمعت خطبة أن يخطبها عبد الحميد التشريف وقال هذا القول، فيجب أن ننبه على هذا الشيء إن هذا قول باطل لا أصل. المسألة الثانية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم أن جميع النيران في الدنيا كانت بركة بارجة، حتى أنهم اللي يطبقون غداهم وعشاهم ما زان ذكرهم. نعم، لأن الناس صارت مثل الماء، ما طبخت الغداء ولا العشاء. هذا أيضا باطل، هذا باطل بلا شك، يكذبه القرآن، لأن الله تعالى يقول يا نار كوني بردا. نار هذه عند اللغة العربية نكرة مقصودة، فهي كالعلم، فهي كالعلم، حكمها حكم العلم في تعيين صاحبه. ولهذا تبنى على الضم في النداء كما يبنى العلم. إذا فما المراد بالنار التي خاطبها الله؟ النار التي طرح فيها إبراهيم، التي ألقي فيها، هي النار، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. أما النيران الأخرى ما يمكن تكون بردا وسلاما على أهلها. نعم، لأن ما بينه وبين إبراهيم سلام، والله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعين النار المخاطبة ثم قال على إبراهيم أيضا زيادة في التعيين. اللي تحت قدور الناس في كل مكان، هل تمس إبراهيم حتى يقال لها كوني بردا وسلاما عليك؟
لا.
قد يقول قائل إن النيران من شدة تعظيمها لله عز وجل وهيبتها له ظنت أن الخطاب موجه لها فصارت بردا، وش نقول؟ هذا خطأ غير صحيح، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا بد أن يكون مراد الله محددا معينا. النار لغير نار إبراهيم ما وجه لها هذا الخطاب، فكيف تخرج عن طبيعته؟ ولهذا بعض الناس الذين يتعلقون بمثل هذه الإسرائيليات يعني ترويجا على العامة هو خطأ، فيما صح في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية في بيان آيات الله سبحانه وتعالى. أظن الشاهد من هذه الآية واضح، وهو قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، والمعجزة العظيمة دليل يبطل رد الطبائع الذين يقولون الأشياء بطبائع، وأن هذه الطبائع التي جعلها الله تعالى في هذه الأشياء هي من خلق الله عز وجل وتكوينه وإرادته سبحانه وتعالى، وليست هذه الأشياء بطبائعها من خلق الله. ولهذا هذه الآية من أكبر ما يضمع وباطلة، وأن الأمور تسير كلها حسب تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغلب، العليم الذي لا يجهل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الله سبحانه وتعالى حتى النقطة اللي تنزل من المطر في مكانه وزمانه وحجمها وكيفيتها كلها بتقدير الله عز وجل وعلمه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء فهو بتقدير الله تعالى وعلمه وإرادته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فإذا كان الأوراق الساقطة يعلمها، فالأوراق المخلوقة يحتاج إلى تكوين من باب أول. والله أعلم.
قوله تعالى فتوكلوا على الله فتعالى الله يغفر لكم.
وش شرط الآية؟ وعلى الله
فتوكلوا.
وش شرط كونه من الفرائض؟
أنه علق الإيمان
الثاني أنه بشروط الإيمان.
طيب، يؤخذ أحمد
قوله تعالى من يؤمن الذين لا يؤمنون
ويقتلون
وإذا فرضت عليه
شروط الإيمان
في آخرها يقولوا على ربهم يتوكلون.
توافقون على هذا؟
قوله إن كنتم
مؤمنين. قوله إن كنتم مؤمنين. طيب
الثالثة تفسير آية الأنفال.
نعم تفسيرات الأنفال قلنا إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم فسرناه. وقل المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إذ أن الإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات لكن يكون معه مطلق الإيمان. نعم
الرابعة تفسير آية الآية في آخره.
أيه؟
وعلى ربهم وعليه النبي
آية نقل الله
وعلى ربهم يتوكل.
لا تفسير الآية في آخره.
حسبك الله ونعم
الوكيل. طيب ما معناها؟ وش معناها؟
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك يعني حسب من اتبعك هذا القول الراجح.
والحسب بمعنى
يعني الكافي.
نعم الكافي زين. ومن اتبعك ما أنها يعني وحسب من اتبعك هذا هو القول الراجح. طيب
الخامسة تفسير آية الطلاق.
ما هي ما زيد
ومن يتوكل على الله فهو
نعم ومن يتوكل على الله فهو بمعنى
يعني أن من توكل على الله فهو كافي
والله تعالى يكفي
الله يكفي.
والتوكل معروف أنه الاعتماد على الله
في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيه
ستر يتمنى. نعم طيب
السادسة يرغم شأن هذه يرغم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في البداية.
ما هي الكلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نعم في أيضا مسائل عند قريب في مسائل باب غير ليلة الماضي
مسائل تكون الفوائد.
ايه هي معنى الفوائد. نعم في مسائل ايضا زيادة الايمان. زيادة الايمان بقوله فزادتهم ايمانا. وكذلك ايضا في آية الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم الإيمان. فيها أيضا أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا يتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على ربه لكن ما أفعل الأسباب ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الذي يمكنك أن تفعل أسبابه افعل والذي لا يمكن فوضه إلى ربك ولكن أصدق الاعتماد عليه فإنه يكفي. نعم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قول أفأمنوا الضمير يعود على أهل القرى لأن الآية قبلها آيات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. آمنون ولا لا؟ هم آمنون؟ لا قصي وهم نائمون. الجملة الحرية هذه تدل على أمنهم في بلادهم. نعم لأن الخائف لا ينام. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أيضا تدل على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنهم لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون العيش، ما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون، فلو أنهم في رخاء كامل ورزق ورغد ما صاروا يلعبون في الضحى. أو أمن أهل القرى يتهم بسنا بياتهم أو أمن أهل القرى يتهم بسنا وهم يلعبون بعدها أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، للإنكار والتعجب، هم نائمون وفي رغد وهم مقيمون على معاصي الله واللهو واللهو، ذاكرون لترفهم غافلون عن ذكر خالقهم. ولهذا في الليل نوم ولا تهجد؟
نوم.
وفي النهار لعب، هذه حالهم والعياذ بالله. فبين الله عز وجل أن هذا من مكر بهم، ولهذا قال أفأمنوا مكر الله، وهذا كما قلت للتعجب والإنكار. ثم ختم الآية بقوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذي ينعم الله عليه النعم والرغد والترف يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر، ولهذا قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تظن أن الله إذا أنعم عليك النعم من كل ناحية، أطعمك من جوع وأمنك من خوف وقساك من عري، لا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصيته، بل أنت خاسر. ولهذا قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا معنى الآية. وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم، هذا الاستثناء شنو؟ استثناء الحصر، للحصر، وذلك لأن ما قبله مفرغ له. أولى الجملة لم تستوفي أركانها، الجملة اللي قبل إلا لم تستوفي أركانها، وش باقي فيها؟ باقي الفاعل، القوم فاعل والخاسرون صفة. قوله تعالى أفأمن مكر الله، ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، الإقامة على معصيته مع وفور نعمه، هذا الأمن مكر الله. إذا طبقنا هذه الحال على حال كثير من الناس اليوم، طبقنا هذه الآلة أو هذه الآية على كثير من أحوال الناس اليوم نجدها منطبقة تماما. تجدهم والعياذ بالله نائمون في فرش عن صلاة الفجر، تجدهم لاعبون في ضحاهم عن ذكر مولاهم، حتى الصلوات الفرائض ما يصلونها والعياذ بالله لا يصلونها. وأظن أني حدثتكم حديثا بلغني عن طريق الهاتف أن أهل بيت كانوا والعياذ بالله على غاية ما على غاية ما يكون من الاستكبار، وكان من بينهم شاب أصلحه الله صالح يقيم الصلاة ويمشي مع أهل الخير وهم ينهونه فلا ينتهي لأنه قد شب وكبر. أما الصغار الذين دونه فإنهم يزجرونهم إذا صلوا ويوبخونهم على عمل الخير. هذا الشاب ماذا يفعلون به؟ فزين لهم الشيطان أن يبتعثوه إلى بلاد خارجية كافرة، فزينوا ذلك له فانبعث وبقي هناك سنتين، فلما جاء وإذا هو قد أتى بقلب غير ما ذهب به من غير الإنسان فسد. فقالوا هذا الذي نريد. هؤلاء يقول هذا الذي بلغني أنه من أغنى أهل البلد الذي يريده أغنياء أثرياء. هؤلاء لا شك أنهم داخلون في الآية أمنوا مكر الله وهم خاسرون. وهكذا كل من أنعم الله عليه بالنعم وهو مقيم على معصيته فإنه آمن مكر الله، لأن الله استدرجه من حيث لا يعلم وأملى له من حيث لا يعلم وكاد له من حيث لا يعلم. وفي قوله عز وجل أفأمنوا مكر الله دليل على أن لله تعالى مكرا. والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، توصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا المكر. عرفتم؟ يتوصل إلى الإيقاع به يعني بتلفه أو ضرره أو نقصه أو ما أشبه ذلك، المهم توقع به شيء شيئا من حيث لا يشعر، يعني إذا شعر ما صار مكر. ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة، ويقال إن علي بن أبي طالب لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود والتقيا صرخ به علي رضي الله عنه فقال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو بن جاي في لاحظ واحد، لما التفت انتهز علي الفرصة فقطع رأسه. نعم هذا مكر ولا لا؟ اي نعم مكر، لكن جائز، لان هذا الرجل ما خرج الا ليقتله. نعم فاراد ان يخدعه فخدعه بهذا. فالحاصل ان مكر الله، ان المكر في الاصل الايقاع بايش؟ بالخصم، التوصل الى الايقاع بالخصم من حيث لا يشعر. فاذا قال قائل كيف يوصف الله بالمكر مع ان المكر في ظاهرهما مذموم؟ فالجواب على ذلك أن يقال إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه. فالمكر في موضعه لا شك أنه محمود وأنه من صفات الكمال، ولهذا ما يوصف الله به عز وجل على سبيل الإطلاق. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر، ولا يجوز أن تقول إن من أسماء الله الماكر مثلا، فلا تصفه بالمكر على الإطلاق ولا تسميه بالماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا. نعم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وهكذا مثل هذه الآية أفأمنوا مكر الله. وعلى هذا فالمكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق ولا تنفى عنه على سبيل الإطلاق، بل إنها إذا في المقام الذي تكون فيه مدحا يوصف به، وفي المقام الذي لا تكون مدحا لا يوصف به، بخلاف الخيانة. الخيانة ما يوصف الله بها مطلقا، لأن الخيانة ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان، والمكر في موضع الائتمان مذموم لمحمود، مذموم. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم خانوا الله من قبل بعده فأمكن منهم، ولا قال فخانهم، خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أما الخداع قال يخادعون الله وهو خادع، والحاصل أن المكر من الصفات التي لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه الإطلاق، بل يوصف بها حيث تكون مدحا وتنفى عنه حيث تكون ذما. وقوله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. السؤال الآن، هل المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، نعم، لأنها تتعلق بمشيئته. يستفاد من هذه الآية الكريمة الحذر، رحمك الله، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة. ما هي الوظيفة؟ الشكر، وهو القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليك فاعلم أن هذا مثل لا فحذر. نعم، سؤالي
تكفير الهاتين وصفات الله.
نعم
محمود.
نعم.
وفي غير الله محمود.
هنا
ما يصير المكر مثله؟
لا، المكر ليس مثله، لأن المكر يقع من بني آدم. أما
محمود حتى من بني آدم.
نعم
محمود حتى من بني آدم.
محمود من بني آدم إذا كان في محله. فمثلا ما ذكر عن علي بن أبي طالب يعتبر محمود، لا شك فيه. كل ما وقع فإنه محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيره لئلا يعلم به أعداؤه إلا في غزوة تبوك كما هو معروف. الحاصل أن المكر صفة مدح في مقامه.
التاريخ ما تعد
كيف يتعد مكر؟ إذا كان هناك قوم منابذون لهؤلاء الجماعة وخرجوا يريدونهم ولكن ما أخبروا أحد، صاروا يريدوا مثلا جهة أخرى، لأن هؤلاء يتوقعون أنهم يأتون. هذا نوع من المكر، صحيح أنه هي مكر لأنهم هم أولو أمانة، لكنها نوع من
قال أن هذه يعني خاصة بمكر في قتال مكة، لأنه ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم أن حصل قتال مكة.
أي لوجه. أي
التوري أظن ما أراد من أحد.
كعب بن مالك كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في تبوك. نعم، أما في غزوة الفتح فإنه الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله دعا أن الله يعمي الأخبار عن قريش حتى يبغتها في بلاده. نعم،
بالنسبة للخيانة دعا
ربنا
هذا
بدعة المقام. نعم، بالنسبة للخيانة الله. نعم، الآية قال الله. نعم، لأن الله لا يمكن أن يكون لا، هو كل بني آدم اعتمنهم الله على العهد، العهد الذي يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أتنا. الأصل أن من عقدنا معه عهدا على أصل أننا أمناه على ذلك، وإلا لما عقدنا معه عهدا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد إذا خفنا منهم خيانة نبذنا إليهم عهدا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعلم، ولهذا لما علم أمكن منه. وخيانتهم لله عز وجل ما هو خيانة لله نفسه، لكن خيانة لرسوله عليه الصلاة والسلام.
لأن تخلص من الإشكال ننسك
للرسول. نقول هذه الخيانة لما كانت خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانة لله، مثل ما إن مبايعة الصحابة للرسول كانت مبايعة لله عز وجل. إذن الذي صار في هذه الآية تحريم الأمن من مكر الله. وجه الدلالة أن الله تعالى صاغ هذه الجملة بصيغة الاستفهام الدالة على الإنكار والتعجب، هذا وجه. والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن ما الذي يعلمني أن هذه النعم مكر أو ليست مكر؟ وش اللي يدري إنه مكر ولا غير مكر؟
إذا كان لم أدي شكرها ممكن أنه مكر.
صح. إذا كان لم يؤدي شكرها فهي مكر، إذا كان يؤدي شكرها فهي نعم ومنها. ثم قال: وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شف الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير، لكنه مهتم وظن أن النعم ستدوم. أما الثاني ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، نشوف الكلام على ألفاظ. من يقنط، من اسم استفهام وليست شرطية، لأن الفعل بعدها مرفوع، ولو كانت شرطية لجزم. ثم إنها لم تستقبل الجواب. وقوله من يقنط من رحمة ربه، ما معنى القنوط؟ القنوط قال أهل العلم إنه أشد اليأس. اليأس له درجات، إذا بلغ الدرجة العليا سمي قنوطا، لأن الإنسان يقنط ويستحسر ويبعد الرجاء والأمل. وقول من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. وقوله إلا الضالون، إلا أدى الحصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، ولهذا نقول إلا أدى الحصر والضالون فاعل يقنط، يعني لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الضال بمعنى فاقد الهداية، التائه الذي لا يدري ما يجب لله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى قريب الغيار. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم عزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أما معنى الآية فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشره الملائكة بغلام عليم قال لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام استبعد أن يكون الولد وقد بلغ الكبر، وامرأته كذلك كانت عاقرة كبيرة، فاستبعد ذلك وقال: فبما تبشرون؟ هل تبشرون بأمر محقق واقع؟ فأنا أستبعد ذلك. قالوا: بشرناك بالحق، يعني بالصدق الذي لا بد أن يقع، فلا تكن من القانطين. فلا تكن من القانطين يعني لا تستبعد رحمة الله عز وجل ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. وكم من إنسان بلغ من الكبر عتيا لم يرزق أولادا ورزقه الله عز وجل. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله. وقوله إلا القوم، نعم. قال ثم فقال لهم: من يقنط من رحمة ربه؟ قالوا: بشرناك بالحق فتكون من القانطين. قال فقال لهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني وأنا والحمد لله مهتد وعالم، لكن أريد أن أتحقق من الأمر وأزداد يقينا وطمأنينة. وهذا مثل قول زكريا عليه الصلاة والسلام. مش قال زكريا لما بشره الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آياتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فهذا لا ينافي اليقين لكنه يراد به زيادة إيش الطمأنينة كقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن فهمنا أن القنوط من رحمة الله إيش لا يجوز وأنه ضلال، وذلك لأنه سوء ظن بالله عز وجل. سوء ظن بالله من جهتين، الجهة الأولى أنها طعن في قدرته، فإن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنها طعن في رحمته، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى رحيم ما يستبعد أن يكون الله عز وجل. فلهذا كان القانط ضالا، القانط من رحمة ربه ضال. فإذا قال قائل ما هو القنوط من رحمة الله، قلنا هو أشد اليأس بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدل على أمرين، يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، يدور على هذا القنوط، يدور على هذا الأمر. فأنت لا تستبعد يا أخي أن يأتي الله بمطلوب، ولا تستبعد أن يكشف الله مكروبك. فكم من إنسان وقع في كربة وظن أنه لا نجاة له منه، فكشف الله تعالى كربته إما بعمل سابق له أو بعمل لاحق، إما بعمل سابق أو بعمل لاحق. العمل السابق مثل ما وقع في يونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر، قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نجا بعمل سابق، والذين نجوا بعمل لاحق كثير، كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليلة الأحزاب، ودعائه في بدر. نعم، هذا أنجو بعمل لاحق وهو الدعاء. وكذلك أصحاب الكهف، الغار، أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار، فإنهم لهم أعمال صالحة لكنها ما دفعت عنهم هذه الأعمال الصالحة حتى دعوا الله بها وتوسلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا أعم، كان في الماضي، كان من المسبحين لبث في بطنه.
قال لا إله إلا
سبحانه. هذه منه لكنه تدل على الماضي. ولهذا لما قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، وأن هذا أعقب تسبيحا. لكن كان الدالة على الماضي تدل على أن هذا شيء سابق. الآن نقول ما هو القنوط أشد اليأس، ويكون في استبعاد وصول المطلوب أو كشف المكروه، وكل ذلك محرم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن، يحسن الظن إذا وجد معه سبب. نعم، اللي في إيش؟ مثل إيش؟ إيه؟ لا، لأن هذا أصلا ما فيه رجاء حتى ييأس، يعني ما فيه رجاء حتى ييأس. فلهذا ما نقول أو مثلا إنسان مات ما يمكن يرد، نعم، لأن هذا ما فيه رجاء حتى نقول إنك يئست وقلقت. هنا فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، لأن اليأس أقول من رحمة الله يستحسر به الإنسان ولا يدعو وتضيق عليه الدنيا، وربما والعياذ بالله يكفر، خصوصا الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والأمن من مكر الله يوجب للإنسان أن يطغى ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبالي بإضاعة حق الله، فكل منهما على طرف نقيض. والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته سلم في جانب الرجاء، أولى، والأمن من مكره سلم في جانب الخوف. وأنا أقول لكم إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وأن يركع مسجد الظهر إلى آخر ما تعرفون من صلاة الصلاة، هم يستطيع وبكل سهولة. لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له، هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض السلف يقول ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص. على الإخلاص اللي هو رب العبادة. الواحد منا يرى أنه ما شاء الله أكمل الناس إخلاص وتوكل وما أشبه ذلك، لكن لو ينظر يلتفت قليلا وجد أن القلب كله دخور، نعم كله خروق، يحتاج إلى من يرقعه. فأعمال القلوب أنا أحثكم ونفسي أو أبدأ بنفسي بالحقيقة على اعتبارها وملاحظتها دائما. وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسوق للحديقة، حماية للأصل الذي هو القلب، لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب. فإذا اعتنى الإنسان بالسور لكن أهمل الحديقة، وش الفائدة؟ فلهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا. ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء، تقدم الكلام عليه، وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يجب أن يكون سواء، يكون سواء، وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما سقط الطائر. ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض في حال الخوف، في حال الصحة تغلب جانب الخوف حتى تستقيم، وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية، فقال إذا فعلت الطاعة فغلب جانب الرجاء، لأنك فعلت ما أمرت به وما بقى إلا فضل الله وثوابه، وإذا هممت بالمعصية فغلب جانب الخوف حتى ترتدع عنه. وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة طبيب نفسه، ما دام أنه فطن كيس حازم يتدبر قلبه دائما فهو طبيب نفسه، يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل على ما يكون صلاحا له. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة، فإن بعض الناس قد لا يصلحه إلا الخوف مطلقا، بعضهم قد لا يصلحه إلا الرجاء مطلقا، لكل مقام مقام. ولكنه في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وهو ظاهر كلام المؤلف، أيضا ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله العظيم شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لأنه جمع بين الآيتين. ممكن إيش؟
ولا عندهم
لا لا بد سيهما أعلى، لا بد إذا لم يخف وقع في المعصية، لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا.
هذا
باب الخوف، باب الخوف والرجاء، باب الخوف والرجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. طيب، وفي هذه الآية ما أخذنا من الروايه ومن يقنط من رحمة ربه، فيها إثبات الرحمة لله أولا، وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق لله، وليس معناها الإحسان أو إرادة الإحسان. طيب، بل الإحسان وإرادته من آثار الرحمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والمراد بها المعاصي الكبائر. وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد دل على ذلك كتاب الله أيضا، حيث قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وهذا أمر لا ريب فيه أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. ونفس الكبائر أيضا ليست في درجة واحدة، بعضها أكبر من بعض، فهنا جنس وهنا نوع. الجنس هو أن المعاصي على سبيل العموم جنسان، كبائر وصغائر، والنوع أن الكبائر بعضها أكبر من بعض، والصغائر أيضا بعضها أصغر من بعض. طيب، الكبائر اختلف العلماء فيها، هل هي محدودة أو معدودة؟ فقال بعضهم إنها معدودة، وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذكر الكبائر ويكتب ما ورد أنه كبيرة. وقال بعض العلماء إنها محدودة، إنها محدودة بحد لا بعد. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما حدها فيه، فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، سواء كانت العقوبة هذه في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت العقوبة بفوات محمود أو بحصول مذموم، إفراد محمود أو بحصول مذموم. المهم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا واسع جدا، لأنه يشمل ذنوبا كثيرة. ها؟ ووجه ما قال رحمه الله أنه يقول المعاصي قسم قسم نهي عنه فقط ولا ذكر عليه وعيد، فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبة، يعاقب عقوبة عامة، وهذه المعصية مكفرة ولا لا؟ مكفرة بفعل الطاعات كما جاء في الحديث الصحيح، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة كل ما بينهم مجتنبة الكبائر، وكما جاء أيضا في العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك أيضا في الوضوء يكفر الله به الخطايا وغير ذلك. هذه نعتبرها إيش؟ صغائر. أما ما رتب عليه عقوبة خاصة مثل لعن فاعله أو ذكر أنه أن الله يغضب عليه أو كان فيه حد في الدنيا أو كان فيه تبرؤ من فاعله أو نفي الإيمان عنه أو ما أشبه ذلك، المهم أنه ذكر له عقوبة خاصة فإنه يعتبر من الكبائر، لكن الكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، منها كبائر فواحش ومنها كبائر دون ذلك. هذه الكبيرة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، والسائل عن الكبائر يا إخواننا ليس قصده أن يعرف ما هي الكبيرة فقط، قصده أن يعرفها لماذا؟ ليتجنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم يسألون عن الأشياء لأجل العلم فقط، لأجل العلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم، حيث إنهم لا يريدون إلا أن يعرفوا ذلك نظريا، أما عمليا وتطبيقا فإن هذا قليل جدا في كثير من الناس اليوم، وهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حراء وليسوا فقهاء، فقهاء كثير لكن الفقهاء قليل. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل لأجل أن يأخذوا بها، إن كانت طلبا فعلوه وإن كانت نهيا اجتنبوه. فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، ولا شك أن الشرك أكبر الكبائر، لأن أعظم ما لا حتى تسخير الأم والأب لك منين؟ من الله عز وجل، هو الذي أمدك بهذا، الأكل والشرب واللباس والمسكن كل ذلك من الله، هو الذي أمدك به، فالإيجاد والإعداد والإمداد كله من الله، وهو أصل
يخشى على العبد من قلوبين ذميمين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقم دم رحمة الله وروحه، والثاني أن يتجارى بالرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته، ومن بلغ في الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكثر أصول التوحيد وواجب الإيمان. وللقنوط هذا الشاهد الأخير هو الذي يفعله، وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم ويصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجع له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بالله من واسع الرحمة والمغفرة، ولا يظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وعنى، وتضعف إرادته فيأس من الرحمة من الرحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئ عن ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعدتها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلط إلى الكسل لعلم أن أدنى سائل يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. وجوده وكرمه. وللأمن من الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء. لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخرى. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من نفس الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة. ومن هنا يخلل الحال بينه وبين التوفيق هو الذي جنى على نفسه. وبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور بالتوفيق. طيب اليأس من رحمة الله حكمه محمد من أي أقسامه؟ الصغار ولا الكبائر؟ من الكبائر. نعم. طيب اليأس من روح الله ثمرته ونتيجته أن الإنسان يستحسر ولا يعمل الأسباب النافعة لأنه آيس، ولهذا من استولى على اليأس والعياذ بالله وقف مكانه لا يتقدم إلى الخير ولا يحاول أن يتخلص من الشر. لكن إذا كان عند الإنسان قوة ورجاء وعمل الأسباب حصل له الخير الكثير. أما الأمن من مكر الله فإن ثمرته أن يستمر الإنسان على معصيته وعلى تفريط الواجبات لأنه آمن لأن الله سبحانه وتعالى يمكر به، فتجده مصرا على ما هو عليه. فالفرق بينهما إذن أن الأول يائس من رحمة الله تعالى قال جاهل بربه، والثاني أيضا مدل على ربه بعمله معجب به يرى أن هذه النعم أعطاه الله إياها لأنه كفء لها ولا يكفر بذلك. وكلا الأمرين لا شك أنه مناسب للتوحيد، لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أو جهل به، وكلاهما من المنافات من منافات التوحيد. وأظن قرأنا حديث مع الدرس نعم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله هنا مطلق ما قل، فإما أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر وهو ظاهر الإطلاق، وإما أن يراد به الشرك الأكبر فقط. والظاهر أن يراد به الشرك الأصغر والأكبر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادق، وذلك لأن سيئات الشرك أعظم من سيئات الكذب. ودل هذا على أن الشرك من الكبائر مطلقة. والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ثاني اليأس من روح الله، الروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيس. ييأس الإنسان من روح الله أي من فرجه وتنفيسه، فتجده قانطا لا يتجه إلى ربه ولا يسأله لأنه آيس. واليأس ليس معه عمل، فهو من كبائر الذنوب لأنه ينتج عليه نتائج سيئة. ثالثا الأمن من مكر الله، بحيث يبقى الإنسان على معصية ربه مع استدراجه إياه بالنعم. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم
إن فيه مكيد. المهم أن الأمن من كلاه من كبائر الذنوب هذه الثلاثة. وقول السئل عن الكبائر فقال كذا، ظاهر الجواب والسؤال أن هذا على سبيل الحصر وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله، فلعله عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا السائل عنده شيء من الأمن مكر الله أو اليأس من روح الله، فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن بها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظهره التعارض، بحيث يحمل كل واحد منها على الحال المناسبة لئلا يقع التعارض بين كلام الله ورسوله أو في كلام الله ورسوله، فيحمل كل شيء على حال. فإذا قال قائل